الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثني زهير بن حرب وأبو خيثم النسائي قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم أبو عثمان البصري كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة ابن دينار وهو من أثبت الناس في ثابت البناني، هو ثقة إلا أنه تغير حفظه في آخر حياته كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد. قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ولد أكمه يعني أعمى، ومع ذلك أقبل على طلب العلم وسماع الحديث حتى صار من علماء أهل الحديث رحمه الله، وكان ثقة حافظا إلا أنه مدلس. قال وثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري وهو أيضا ثقة عابد، وروى عن أنس وابن عمر، وأما روايته عن أبي هريرة فهي مرسلة كما نص على ذلك الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله. قال وحميد وهو ابن أبي حميد الطويل كذلك بصري، وهو ثقة وهو من كبار أصحاب الإمام الحسن البصري، من كبار أصحاب الحسن البصري قتادة ثم حميد، وهو ثقة إلا أنه كذلك مدلس. قال عن أنس، وقيل له حميد الطويل ليس لأجل طوله، ليس لأجل طوله، قال الأصمعي رأيت حميد الطويل وإذا هو ليس بطويل وإذا هو قصير، قال ولكن كان طويل اليدين، كان طويل اليدين ولهذا لقب بالطويل. قال عن أنس وهو ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف من الحديث، فمن هؤلاء السبعة؟ نعم، نعم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة بن عباس، كذا بن عمر. هؤلاء السبعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف من الحديث، وأكثرهم حديثا من هو من هؤلاء السبعة؟ أبو هريرة، أكثرهم أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، حفزه النفس يعني ضغطه لسرعته، يعني الإنسان لما يكون مسرعا تجده يقطع يتقطع تتقطع أنفاسه بسبب يعني السرعة، إذا أسرع في المشي أو في الخطوات أو في الجري. فقال: فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات، يعني هذه الكلمات وهذه الجمل. قال: فأرم القوم يعني سكتوا. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، وهذا لأجل أن يذهب الروع والخوف ممن قالها خشية أن يظن أنه سيوبخ لأجل ذلك، حتى يبين أنه هو الذي قال وأتى بهذه الكلمات. فقال: رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فهذا الحديث فيه كما سمعنا أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دخل الصف وقد حفزه النفس، لعله كان مسرعا، فأتى بهذه الكلمات، يعني بعد أن كبر تكبيرة الإحرام أتى بهذه الكلمات، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأل: أيكم المتكلم بهذه الكلمات؟ من الذي أتى بهذه الكلمات؟ وهذا إما أنه يعني قالها بصوت مرتفع بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، أو أنه أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذه الكلمات، إذا كان قالها ماذا بصوت خفي أو فيما بينه وبين نفسه. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت القوم، لأنهم خشوا أن ينكر عليهم وأن يعاتبوا أو يوبخوا. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمات ليس بها بأس. فقال الرجل: أنا يا رسول الله حفزني النفس فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فهذا الحديث فيه استحباب هذه الكلمات وهذه الجمل أو هذا الدعاء والذكر أن يقوله المسلم في صلاته بين التكبير أو بعد التكبير إلى قبل الشروع في القراءة، يعني يأتي به لاستفتاح الصلاة، فيكون هذا دعاء من أدعية الاستفتاح، لأنه دخل في الصف فقالها، يعني أول ما دخل في الصف أتى بهذه الكلمات ليستفتح بها الصلاة. ولهذا أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع بعد حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وقوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه الكلمات التي قالها الحمد لله، ومر معنا أن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، وألفيه للاستغراق أي كل الحمد لله، كل المحامد لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الذي يستحق الحمد لكماله جل وعلا ولعظيم فضله وإنعامه. الحمد لله، اللام هنا في لفظ الجلالة للاستحقاق أو الاختصاص، أي الحمد المستحق له هو الله جل وعلا، أو أن الحمد مختص بالله جل وعلا. ولفظ الجلالة الله بمعنى المألوه المعبود، لأنه مشتق من أله يأله إلهة إذا عبد، فلفظ الجلالة الله بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. هل يوجد شيء من شعر العرب ما يدل على هذا المعنى، على أن معنى لفظ الجلالة الله معنى الألوهية أو العبودية؟ ها، من يذكر؟ ها، ما حيذكر؟ قوروبة بن العجاج: لله در الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي. قال: الحمد لله حمدا، حمدا مصدر، فهو منصوب على المصدرية، كأنه قال: الحمد لله أحمده حمدا كثيرا، أي لا عدد له، لا عدد لهذا الحمد، حمدا كثيرا طيبا. والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو جل وعلا الطيب في ذاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي أحكامه وفي شرعه وفي دينه وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، مباركا فيه، مباركا فيه أي فيه الخير والبركة، والبركة هي ثبوت الخير وكثرته، فهي كلمات قليلة فيها ثناء عظيم وإجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها، أي يرفع هذه الكلمات إلى السماء، لأنها من الكلمات الطيبة، وكما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، الطيب من الأفعال والطيب من الأقوال. والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالكلم الطيب يصعد إلى الله، وقد ترفعه الملائكة كما في هذا الحديث. قال: رأيت 12 ملكا يبتدرونها. وفي هذا الحديث كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا يراه الناس، يرى ما لا يراه الناس، ما أحد من الصحابة رأى هؤلاء الملائكة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد يطلع أنبياءه ورسله على ما يخفى على غيرهم من الناس، ذلك تأييدا لنبوتهم ورسالتهم وصدق دعوتهم، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فدل هذا الحديث على استحباب هذا الذكر أن يقوله المسلم في استفتاح صلاته. في استفتاح الصلاة. هذا الحديث الآن، هذا الصحابي أتى بهذا الذكر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلهم عليه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا أو الاتيان بهذا الذكر في هذا الموضع. فهل يدل هذا على أنه يشرع للإنسان أن يأتي بذكر يتقرب به إلى الله وإن لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، كما يحتج بذلك بعض أهل الأهواء على ما يفعلون من البدع والمحدثات، يستدلون بمثل هذا الحديث وما كان مثله مما فيه فعل الصحابي فعلا أو قال قولا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقولون هذا يدل أنه لا بأس أن المسلم يأتي بفعل أو بذكر يتقرب به إلى الله وإن لم يكن ثابتا في الشرع، ما دام أنه ذكر طيب وذكر لله جل وعلا. وعلى هذا يفتحون باب البدع والمحدثات، فكيف الجواب على هذا؟ ها؟ كيف الجواب على هذا؟ ها؟ أيوة. وبعد موته لماذا؟ لماذا؟ قد يقره لو كان حي ربما أقره، قد يقول لك لو كان حي ربما أقره، ما أدراك، هذا قول خير. كيف الجواب؟ نعم. ها؟ ربما يقره، ما أدراك إيش الذي يسد الباب؟ ها ها. نعم، الدين اكتمل كذلك، أن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. فنحن لا نأتي بعبادة ولا بفعل نتقرب به إلى الله ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي قد انقطع، أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي ما زال ينزل، ما زال ينزل، والتشريع ما زال مستمرا. فلهذا هذه الأقوال التي حصلت منهم رضي الله عنهم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم صارت مشروعة بإقراره، والزمن ما زال زمن تشريع قابل للزيادة والنقصان. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد اكتملت الشريعة وانقطع الوحي، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين ما ليس منه، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا أي في ديننا، وهذا الدين هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. فالله عز وجل أكمل هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضينا الإسلام دينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذن الدين قد اكتمل، فلا نحتاج أن نزيد فيه ما ليس منه. إذن فرق بين ما حصل في مثل هذا الحديث، وذلك أنه كان في زمن التشريع وزمن كذلك الزيادة والنقصان في الدين، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحصل من أفعال أو أقوال فتكون مشروعة إذا أقرها وترد إذا لم يقرها هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وأن بعد موته فقد اكتمل الدين وانقطع الوحي وكملت الشريعة، فلا يجوز لشخص أن يأتي بذكر أو دعاء أو عبادة ويريد أن يشرعها للناس، فإن هذا من الإحداث في دين الله جل وعلا. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، نقف هنا إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.